الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسوله المجتبى ونبيه محمد بن عبد الله، الذي أرسله الله إلينا رحمةً بنا، فأخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله وأنيبوا إليه، واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. أيها المسلمون، هناك آفة خطيرة ومرض مهلك، متى وجد أفسد القلب وأورث الشقاء وجلب الويلات والنكبات، سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة. إنه داء الترف ومجاوزة الحد الشرعي في المأكول والمشروب والمطعوم. أجل الترف، وما أدراك ما الترف؟ هذا الداء الوبيل الذي كان سبباً في هلاك أمم بأكملها، لأنه دليل الغفلة والبعد عن الله جل وعلا، والركون إلى هذه الحياة الدنيا. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى الترف والمترفين، فقال عز وجل: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال عز وجل في بيان حال أولئك الذين تصدوا لدعوة الرسل وردوا الحق، بيّن حالهم وصفتهم، فقال عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وبيّن ربنا جل وعلا أن الترف سبب رئيس لحصول العذاب وحلوله بالأمة، وأيضاً فيما يكون في حال الفرد عند الله يوم القيامة، حين يكون في هذه الدنيا منغمساً في الشهوات بعيداً عن طاعة ربه، ألهته هذه الدنيا عن أمر الآخرة، يبعث يوم القيامة والعياذ بالله مفلساً ليس له شيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول الله تبارك وتعالى عن أولئك المترفين الذين ألهتهم الدنيا عن الآخرة: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. السبب في ذلك إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فالسبب هو الترف إذن، وهو الذي أودى بهم إلى هذه النهاية البئيسة، عافانا الله وإياكم. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المترفين المتعلقين بالدنيا فقال: إن من شرار أمتي الذين غذوا في النعيم، أي تربوا في النعيم، يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب، يتشدقون بالكلام. والحديث صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه. ولا شك عباد الله أن تحذير الشرع الحكيم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الترف يدل دلالة واضحة على أن هذا الداء داء خطير، وإلا لما جاء التحذير الشديد بمثل ما سمعنا. فما هو أثر الترف على الإنسان؟ إن للترف أثراً بئيساً على حياة الإنسان على مستوى خاصة نفسه وعلى مستوى الأمة جمعاء. فأما على مستوى الفرد فإن الإنسان المترف غالباً وعادةً ينشغل بهذا الترف وبهذا النعيم عن طاعة الله عز وجل، تلهيه الدنيا عن الآخرة. كان رجل فقير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ملازما للمسجد طائعا لربه، لكنه سأل ربه أن يعطيه المال وأن يفيض عليه من الرخاء، وعاهد الله عهدا إن أعطاه الله المال وأغدق عليه من الخير أن يكون من الصالحين وأن يتصدق وينفق في سبيل الله. فكيف كان حاله؟ يقول الله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إذن فالترف والمال مشغل للإنسان إلا من رحم الله. وأما على مستوى الأمة فإن الترف إذا انتشر أوغر الصدور وجعل هناك مشاحنات ومطاحنات بين الناس، وكثر الحسد والتحاسد. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، يسأل أصحابه قال: كيف بكم إذا فتحت فارس والروم؟ قال عبد الرحمن بن عوف فيما يظن رضي الله عنه ويتوقع، قال: نكون كما أمرنا الله. يعني إذا أعطانا الله فتحت علينا هذه البلاد وأخذنا كنوزها صرنا على ما يريد الله عز وجل، صار عندنا الأموال نتصدق في سبيل الله، نتفرغ للطاعة والعبادة. هذا ما فهمه رضي الله عنه، لكن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أخبر بغير ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تتنافسون وتتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. والله إنها لحقيقة ماثلة في واقعنا. فربما كنا في زمن ليس بالبعيد كان الناس ميسور الحال، لم يكن الترف بهذا الفحش الذي نراه اليوم، وكانت القلوب مجتمعة، وكانت صلة الرحم بين الناس منتشرة، ولم تكن هذه القطيعة. لكن لما اغتنينا وكثرت أموالنا وفتحت علينا الدنيا أصبح التنافس عليها محموما، وأصبح التشاحن والتطاحن، حتى وصلت القطيعة والهجران بين أقرب الناس بعضهم لبعض. فربما هجر الوالد ولده، أو الولد أمه، أو الولد أمه بسبب هذه الدنيا، عافانا الله وإياكم. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ومن آثار الترف على مستوى الأمة أنه يخرج جيلاً هزيلاً ضعيفاً لا يواجه الصعاب ولا العاديات. إن الشباب عباد الله حين ينغمس في الترف والنعيم وتكون عنايته بشعره وبشرته أهم من عنايته بطاعة ربه وتقويم أخلاقه وسلوكه، حين يكون فوات مسلسل يحبه أهم في قلبه من فوات الصلاة، حين يحزن وربما يبكي لهزيمة فريقه الكروي أكثر من حزنه على مآسي المسلمين وعلى مآسي إخوانه الذين يتخطفهم العدو صباح مساء. حين يكون واقع شبابنا بهذا المستوى المنحط فقل على الأمة السلام، وهنيئا لأعدائنا حينها في انتهاب خيراتنا وأخذ أموالنا. لقد كان شباب المسلمين الأوائل هم صانع المجد، صنعوه بسواعد قوية وهمة عالية تناطح السحاب وتعلو الجوزاء. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيعبى أن يذل وأن يهونا. شباب لم تحطمه الليالي، ولم يسلم إلى الخصم العرينا، ولم تشهدهم الأقداح يوما، وقد ملأوا نواديهم مجونا، وما عرفوا الأغاني مائعات، ولكن العلا صيغت لحونا. إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. أهل رهبان ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه. إذا جاء الليل صلاة وعبادة وبكاء بين يدي الله عز وجل، وأما في النهار فهم أسود الشرى. نسأل الله أن يرد لأمتنا ما ضاع من مجدها السليم. عباد الله، أكثرنا يفرح باكتناز الكنوز وزيادة الأرصدة ويلهث وراء الحطام، وربما وصل الحال ببعضنا إلى أن أشغله ذلك عما هو أهم، فنسي بهذا المال وهذا النعيم والترف ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا فالترف عباد الله امتحان من الله لعبده ليتميز الصادق من الكاذب. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويقول عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والترف عباد الله قد يكون للإنسان تعجيلا من طيباته قبل أن يوافي ربه يوم القيامة، فإذا ورد على الله ورد مفلسا ليس له عند الله من نصيب والعياذ بالله. ولهذا عرضت الدنيا على رسولنا صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها ورضي أن يكون عبدا مسكينا يرضى بكفاف اليوم، وكان من دعائه: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. ولما كان مرة صلى الله عليه وسلم نائما على حصير ولم يكن بين جسده الطاهر الشريف وذلك الحصير غطاء لضعف الحال وما كان عليه الصلاة والسلام من شظف العيش، فكان نائما، ثم جاء عمر وهو نائم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عمر خاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هي محمرة من أثر الحصير الذي نام عليه، فبكى عمر رضي الله عنه. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عمر يبكي فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، قيصر وهرقل وكسرى يتنعمون بالنعيم والديباج وأنت رسول الله على هذه الحال. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ فقال عمر: بلى، رضيت يا رسول الله. ولهذا فقه الصالحون من هذه الأمة هذا المعنى، وخافوا حين يؤتى أحدهم من النعيم والمال يخاف أن يكون ممن عجلت له طيباته في الدنيا. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من كبار تجار الصحابة كان في يوم من الأيام صائما، لم تلهيه الدنيا عن الآخرة، صام يوما، فلما جاء وقت الإفطار أدني إليه إفطاره، وإذا هو ما لذ وطاب من النعيم، فلما رآه هملت عيناه وبكى، ثم قال: لقد كان أخي مصعب بن عمير خيرا مني. ولما مات لم نجد له إلا بردة، كان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت بها رجلاه بدا رأسه. ثم بسطت علينا الدنيا، والله إني لأخشى أن أكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وجلس يبكي رضي الله عنه ولم يشتهي الطعام ورفع من بين يديه. وكان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، حين يأتي إليه أحد فيثني عليه في وجهه كان يرى أن ذلك من نعيم الدنيا وترفها وعاجل نعيمها الزائل. دخل إليه رجل جاء من مسافة بعيدة فقال: يا إمام، والله لقد جئت من بلاد الثغور على حدود بلاد المسلمين، وهذه المناطق يتواجد أو يوجد بها المجاهدون في سبيل الله، والله لقد جئت من بلاد الثغور ورأيت المجاهدين هناك يقومون في صلاة الليل يدعون لك يا أبا عبد الله، ولقد رأيت رجلاً أو علجاً من أهل الروم كان متحصناً بدرقته وقد آذى المسلمين فما استطاع أحد أن يقتله لأنه كان متحصناً بحصن شديد، فقام رجل من المجاهدين فأخذ حصاةً وقال: اللهم هذه عن الإمام أحمد، فرمى بحصاةٍ فقط فوقعت في ترقوة ذلك العلج فخر ميتاً بسبب هذه الحصاة أو ذلك الحجر. فلما سمع الإمام أحمد مثل هذا الكلام لم تتعاظم نفسه وإنما حزن وقال: ليته لا يكون استدراجاً من الله، أخشى أن يكون هذا استدراج لي. فهم كانوا يرون أن النعيم وهو أشكال وأنواع كثيرة منها المدح، كانوا يرون أن هذا أو يخشون أن يكون هذا استدراج من الله تبارك وتعالى لهم. ولهذا كان الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مثالاً للصدق والزهد في هذه الدنيا والتقلل منها. كان يقول: لو شئت كنت أطيبكم طعاماً وألينكم لباساً، ولكني أستبقي طيباتي، أي إلى الآخرة. ولما قدم الشام رضي الله عنه حينما فتحت بلاد المسلمين فدعي عمر لهذه المناسبة العظيمة، دعي أمير المؤمنين خير من مشى على الأرض في ذلك الوقت. فلما قدم الشام رضي الله عنه وأرضاه إذا بالموائد قد وضعت بين يديه أشكال وألوان من الطعام لم يعهدها عمر من قبل، فلما رأى ذلك كله قال: هذا لي، فما لفقراء المسلمين، فما لفقراء المسلمين الذين لا يجدون هذا الطعام الطيب. قال خالد بن الوليد: لهم الجنة يا أمير المؤمنين. فغرورقت عينا عمر بالدموع وقال: لئن كنا قد رضينا بهذا الحطام وذهبوا بالجنة والله لقد باينونا بونا بعيدا، إذا كنا رضينا بالدنيا وهم رضوا بالآخرة فهيهات أن نكون على درجة واحدة. عباد الله، إن الناظر إلى واقعنا اليوم ليرى أمرا يندى له الجبين وتدمع له العين من الانغماس الشديد في هذه الدنيا وتجاوز الحد المشروع من خلال عدة مظاهر تتضح لكل إنسان، فليس الأمر سراً وشيئاً مخبأً، بل هو واقع مسلم واقع مؤلم، نسأل الله أن يعفو عنا وأن ينقذنا من رقدات الغافلين. المغالاة في المأكل والمشرب والمباهاة بذلك أصبحت أمراً معلناً، بل أصبح يفاخر بها ويصور أصحابها، حتى رأينا موائد الطعام مد البصر ثم بعد ذلك تؤخذ وترمى في براميل الزبالة أكرمكم الله. أصبح الأضياف يغسلون أيديهم بالطيب، ويصور هذا آل فلان يغسلون ويصبون على ضيوفهم بعد الانتهاء من الطعام الطيب الكرم، هكذا يقولون أو يزعمون. لا والله، بل والله هو البؤس والشقاء أن يصل الحال بالأمة إلى هذا المستوى المتردي. الحفلات بأشكالها وأنواعها والتي تنفق فيها الألوف المؤلفة، حفلات التخرج، حتى الأطفال الصغار، أطفال في الروضة والابتدائي تصنع لهم حفلات ضخمة وتجلب لهم أنواع الحلوى بأسعار باهظة الثمن، أليس هذا من الترف ومن النعيم الذي سيسألنا الله عنه يوم القيامة؟ يوجد في أسواق المسلمين من الأواني ما يبلغ عشرات الألوف فقط ليؤكل فيه، وربما يكون مطليا والعياذ بالله بذهب أو بفضة، وصاحبه يتفاخر بذلك أن يأكل في آنية ذهب أو فضة. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أم سلمة: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة ويشرب في صحافهما إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهؤلاء يتفاخرون بذلك، المغالاة والمباهاة بأماكن الطعام، المطاعم المشهورة يذهبون إليها وقد يكون السعر فيها أضعافا مضاعفة، وربما سافروا خارج البلاد بأهليهم وأولادهم ودخلوا تلك المطاعم التي يكون فيها من المعصية ما الله به عليم، اختلاط وسماع للموسيقى، إضافة إلى ما يكون من الأسعار الباهظة، كل ذلك ليقال إن فلان وعائلته ذهبوا إلى المطعم الفلاني. اليوم أكرمكم الله الملائكة، لو تأخرت البلدية عن أخذ النفايات يوما واحدا لأصبحت كارثة. في كثير من البلاد الأوروبية البلدية تأخذ براميل النفايات أو تنزع ما فيها فقط مرتين في الأسبوع، نحن عندنا يوميا وربما في اليوم مرتين. على ماذا يدل ذلك؟ ألسنا وهم بشر؟ لكنها المغالاة والمباهاة وعدم استشعار المسؤولية وأن الله سائلنا عن كل شيء مما أعطانا. أما المغالاة في الملابس فحدث ولا حرج. أجريت دراسة في السعودية على في سنة من السنوات واحدة فقط على ما أنفق من الأموال في ملابس الرجال، فبلغت في سنة واحدة 4 مليارات، 4000 مليون، مليار منها 1000 مليون فقط في الغتر والشماغات، هذا في السعودية فقط، وهذا في ملابس الرجال، فكيف بملابس النساء؟ مبالغ مهولة، فساتين الزواجات تصل ربما إلى 10,000 و20 وأكثر، هذا ليس للعروس، لا، هذا لمن حضرت فقط، أما العروس وتجهيزها فالله المستعان. بلغت فساتين بعض النساء ممن في ليلة زواجها أو يسمى بالتشريعة ونحوها أكثر من 50,000 ريال، حفلة أو مكان الاحتفال أكثر من 300,000 ريال، استئجار القاعة فقط أكثر من 300,000 ريال. نشرت إحدى الصحف المحلية أن مصاريف النساء في أحد الأعوام الماضية في السعودية فقط أثناء حضور الأفراح زادت على هذا فقط في وقت، يعني ليس في كل السنة، فقط حضور الزواجات زاد على 400 مليون ريال، ووجد أن بعض النساء تتكلف ما بين 25,000 إلى 30,000 ريال لحضور ليلة فرح واحدة. الجوالات، وما أدراك ما الجوالات، وشهوة التغيير، انظر إلى محلات الجوالات والزحام الشديد عليها. ولو نظرت إلى حال أكثر من يأتي لوجدته نوعاً من الترف، كل يوم جوال جديد، تتبع للموديلات وأشكال الجوال وإكسسوارات، وخاصة في واقع النساء شيء عجيب. بل أصبحنا نسمع مضحكات عن حال المترفين، وصل الحال ببعضهم إلى أن يشتري رقماً مميزاً كما يقولون لجواله أو للوحة سيارته بمبالغ طائلة، يتعجب المرء من وصولها بهذا الرقم الفلكي. في دبي في مزاد واحد أنفق 4 ملايين درهم فقط، أرقام ممكن 10 أو 20 رقم فقط. بل وصل الحال إلى ما هو أسوأ من ذلك، منديل إحدى الفنانات بيع بأكثر من 17 مليون ريال، منديل لإحدى الهالكات، سبحان الله. حذاء أكرمكم الله الملائكة، حذاء لاعب كروي مشهور بيع في مزاد علني أو أظهر على أنه يباع، فاشتراه تاجر خليجي 500,000 دولار، قرابة 2 مليون. حذاء، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أما يعلم هذا الذي ينفق هذه الأموال أن الله سائله عنها يوم القيامة؟ أما سمع قول رسوله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن 4؟ والله لا مفر بين يدي الله حتى يُسأل المرء عن هذه الأسئلة 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فأين المفر بين يدي الله تبارك وتعالى؟ إنها دعوة لمراجعة الحال والانكفاء إلى أنفسنا بأن نتقي الله فيما آتانا الله، فإنا مسؤولون والله عن ذلك. لا تظن أنك ستفلت بين يدي الله، فانتبه ليكن هذا المال قائداً لك إلى جنة الله وإلى تحصيل مرضاته، وإياك إياك أن تكون الأخرى فتهلك. أسأل الله أن يمتعنا وإياكم متاعاً حسناً، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، حين نتحدث عن الترف وخطره وخطورته، ربما يفهم بعض الناس مفهوماً مغلوطاً عن الترف فيترك نعيم الدنيا ولا يستمتع بما أعطاه الله ويبحث عن الفقر، وليس الأمر كذلك. فما جاء هذا الدين ليصادم الفطرة السوية أبداً، إنما المقصود من تحذيرنا من الترف تجاوز الحد الشرعي في المأكول والمطعوم والملبوس وكل متاع هذه الدنيا. وشيء آخر أن لا يتسلل هذا النعيم إلى داخل القلب فيلهيه عن طاعة الله عز وجل، وإلا فإن الشرع لم يحرم على الناس التمتع بملذات الحياة الدنيا ما دامت في حدود المشروع ولم تتجاوز الخطوط الحمراء، فإن هذا من جملة ما أباحه الله تبارك وتعالى. ولا يعني أن يكون إنسان صاحب مال يعني ذلك أنه ليس بزاهد في الدنيا أو أنه ممن انصرف عن الآخرة، لا، ليس الأمر كذلك. يوجد فقراء أشغلتهم الدنيا عن الآخرة وكثير، ويوجد أغنياء قلوبهم معلقة بالآخرة مع أنهم يملكون الملايين. فإذا كانت الدنيا في يديك ولم تكن في قلبك فقد وضعت رجلك على الطريق الصحيح. ولهذا كان داود وسليمان عليهم السلام قد آتاهم الله ملكا عظيما وهم مع هذا من أزهد خلق الله، وكان علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف من كبار تجار الصحابة وهم من أزهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان عبد الله بن المبارك والليث بن سعد وغيرهم وغيرهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، ما وجد من طيب الطعام واللباس لا يتورع عنه، إنما يأخذ منه ما دام في حدود المشروع. فكان عليه الصلاة والسلام كانت له بردة يلبسها في الجمعة وفي العيدين، خصصها لذلك، ويقول جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة وعليه بردة حمراء، فنظرت إليه وإلى البدر فإذا هو في عيني أجمل من البدر. ويقول أنس رضي الله عنه: ما مسست ديباجا أنعم من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت طيبا أطيب من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يأكل الحلوى ويأكل الدباء ويعجبه من الشاة كتفها، إذن هو كان يأكل من الطيبات لكن في حدود المشروع. وقد تمر عليه ليلة أو يوم أو يومان أو ثلاثة ولا يجد طعاما إلا التمر عليه الصلاة والسلام، فهكذا كانت حياته. ولما جاءه رجل وسمعه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال هذا الرجل: يا رسول الله، إن الرجل، ولم يقل المرأة أيضا، الرجل قال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا داخل في الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. ما قال لا حرج، لا، وإنما زاد، بل قال: إن الله جميل ويحب الجمال أيضا. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فلا بأس إذن بأن يتمتع الإنسان من الدنيا بما أعطاه الله، ولكن من دون أن يصل إلى حد الإسراف أو الخيلاء، وإنما يتوسط. وأيضا لا يأخذ من الدنيا أخذا يلهيه عن الآخرة، فإنه لا خير في سعة الدنيا إذا ضيقت طريق الآخرة. خذ منها ما يقربك من الله، ونعم المال الصالح في يد العبد الصالح، فإذا كان المال يقربك من الجنة فمرحبا به، وأما إذا كان يباعدك من الله فابتعد عنه وتخلص منه إلا بما تكون حاجتك إليه ماسة. هذا هو الفقه والموقف الصحيح من قضية المال وقضية الترف. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل الدنيا في أيدينا وألا يجعلها في قلوبنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. صلوا وسلموا على إمام الزاهدين وسيد الورعين محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في أرض الشام، اللهم إن بهم من البلاء والفقر والشدة واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم عجل بنصرهم وتمكينهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم فإنه لا يعجزه، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وجنده ومن عاونه وسكت عنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا المنكوبين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي سائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.